باب صلاة العيدين هي فرض كفاية وقتها كصلاة الضحى وآخره قبيل الزوال وشروطها كالجمعة لكن يسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها ولو بعد الزوال وعلى صفتها أفضل وتسن في صحراء وتأخير فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح ويكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها ويصليها ركعتين قبل الخطبة جهرا يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة وهما والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة وسنة التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفطر آكد وفي كل عشر للحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ومن ظهر يوم النحر لمحرم إلى عصر آخر أيام التشريق وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويكبر الإمام مستقبل الناس.
إذن كان الحديث بعد الفراغ مما يتعلق بالصلوات المفروضة والصلوات المفروضة التي تكون فرض عين هي الصلوات الخمس على كل مسلم وكذلك فيما يتعلق بصلاة الجمعة كما مر أنها أيضا فرض عين على كل مسلم. كان الحديث بعد ذلك عما يتعلق بصلاة العيدين فبين حكمها وأنها فرض لكنها فرض كفاية أي ليست فرض عين. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يطالب به كل مكلف بمعنى أن النظر في فرض العين إلى المكلف والنظر في فرض الكفاية إلى الفعل بمعنى أن فرض العين يجب على كل مكلف فعله فالنظر إلى المكلف إلى هذا المكلف عليه أن يفعل هذه العبادة. أما فرض الكفاية فالنظر فيه إلى الفعل بمعنى هذا الفعل لا بد أن يفعل لا يلزم أن يفعله زيد أو عبيد أو أن يفعله جميع الناس لكن لا بد من قيام هذا الفعل وأن يكون ظاهرا. فهنا فيما يتعلق بصلاة العيدين لا بد من إقامتها وهي من شعائر المسلمين ويشترط لها عددا معين فإذا حصل هذا الأمر في هذا الإقليم في هذا المصر بقيام صلاة العيدين لا يلزم جميع الناس حضورها وهذا هو المراد بفرض الكفاية كصلاة الجنازة وقد مر وستأتينا يجب أن يصلى على هذه الجنازة لكن لا يجب على كل إنسان أن يصلي فإذا وجد من يصلي على هذه الجنازة أي تحققت الصلاة تحقق الفعل أدي الفرض وهذا ما يعرف بفرض الكفاية. إذن هذا هو الفرض الفرق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية أو ما يسمى بالواجب العيني أو الواجب الكفائي. بعد أن بين بأنها فرض بمعنى لا بد من إقامتها ولا بد من إقامة هذه الشعيرة وأنها ليست على العين على الأعيان على كل مكلف وإنما هي على الكفاية منهم قال وقتها كصلاة الضحى بمعنى أن وقتها من حيث الابتداء من وقت صلاة الضحى ووقت صلاة الضحى من متى من ارتفاع الشمس قيد رمح لأنه وقت طلوع الشمس وقت نهي إلى أن يصبح قدر رمح فإذا ارتفعت الشمس بهذا المقدار بمقدار رمح حلت الصلاة أي صلاة الضحى وأيضا كان وقت صلاة العيد ومر معنا أيضا بأنه ابتداء صلاة الجمعة. قال آخره، هذا من جهة الابتداء، آخره قال قبيل الزوال، يعني إلى وقت النهي من الزوال، لأنه مر معنا أنه قبل وقت الزوال، لأن الزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء، فقبلها وهو إذا قام قائم الظهيرة وانتصف النهار، هذا وقت نهي، إذن هي إلى وقت النهي، فلا بد أن تكون في وقت صلاة الضحى ابتداء وانتهاء. ومعنى ذلك أنهم إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون العيد في هذا اليوم، وإنما يؤخرونه إلى اليوم التالي. ثم قال وذكر شروطها، قال بأن شروطها أي فيما يتعلق بشروط صلاة العيدين هي بنفسها صلاة كصلاة الجمعة، أي من جهة الاستيطان ومن جهة العدد على ما سبقت الإجارة إليه في أعدادها، وأن تكون في حال الإقامة لا في حال السفر، وأن تكون من حر، وأن تكون من الرجال، ونحو من ذلك التي مضت الشروط التي مضت في صلاة الجمعة، وهي ستة شروط، هي نفسها هنا فيما يتعلق بصلاة العيدين. لكن ذكر بعد ذلك قال لكن يسن، وهذا ما تخالف به الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها ولو بعد الزوال. من هنا خالفت العيد الجمعة، فالجمعة إن لم يدرك المأموم ركعة بركوعها كاملة فإنه لا يصليها جمعة. أما هذه صلاة العيد فإنه حتى وإن فاتت كلها لم يدركها مع الإمام، بمعنى لم يأتي إلا وقد قضى الإمام الصلاة كلها، فإنه يقضيها، أو كذلك لو فاته بعضها ولم يشترط في ذلك إدراك الركعة، بمعنى لو أدرك ركعة أو دون ركعة فإنه يقضيها أيضا. بهذا خالفت العيد الجمعة، فهنا يجوز القضاء ويسن القضاء حتى ولو لم يدرك من صلاة العيد شيئا. هذا القضاء ليس كالأداء، الأداء اشترطنا بأنه يكون في وقت الضحى وأنه لا يتجاوز ذلك، وأنها لا تصلى بعد الزوال. أما من لم يصلي مطلقا فاتته الصلاة مع الجماعة فإن له أن يقضيها في هذا الوقت حتى ولو كان ذلك بعد الزوال، لأن هذا قضاء وليست أداء لصلاتها. قال وعلى صفتها أفضل، فهنا هذا القضاء هل يلزم أن يكون على الصفة أو هل يلزم أن يكون على غير الصفة، بمعنى من لم يدرك الإمام على الصفة في صلاة العيد بالتكبيرات الزواج التي سيأتي ذكرها، فهل إذا قضاها يصليها كالنافلة دون تكبيرات زوائد، أو يلزمه أن يصليها كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد؟ فهنا قال ماذا؟ على صفتها أفضل، بمعنى أنه لا يلزمه أن يصليها على صفتها، فله أن يصليها كالنافلة المعتادة دون تكبيرات زوائد، وله ماذا؟ أن يصليها كصلاة العيد بالتكبيرات الزوائد، وهذا هو الأفضل. قال بعد ذلك وتسن في صحراء، بمعنى أن الأولى أن يكون وتكون هذه الصلاة في الصحراء في خارج المدينة، ولا يلزم أن تكون هي الصحراء المعروفة، بمعنى إذا كانت بعض المناطق ليس فيها صحراء وإنما المراد خارج المصر خارج القرية حتى يكون هناك تجمع، لأن هذه الصلاة رغب فيها أن يحضرها الكبار والصغار والنساء وحتى الحيض، إذن سيكون أهل البلد، ولا شك أن هذه شعيرة ظاهرة لا بد للمسلمين أن يظهروها ويبرزوها، خاصة إذا كانوا مع غير المسلمين، فيكون لها وقع ولها منظر بين غير المسلمين، فيصبح المسلمون على ما أتت الإشارة إليه بأنهم يكونوا في حلة من النظافة وحسن الثياب، ثم يخرجون رجالا ونساء وكبارا وصغارا إلى هذا المكان الواسع الفسيح فيؤدون هذه الصلاة، فلا شك أنها تكون شعيرة ظاهرة، لعلها تكون سببا في إسلام بعض غير المسلمين إن كانوا مخالطين للمسلمين في هذا الباب. قال بعد ذلك وتأخير فطر، بمعنى أن الصلاة إذا كانت لعيد الفطر فالسنة ويستحب تأخيرها، لأنه يشرع أن تكون صدقة الفطر وزكاة الفطر بعد صلاة الفجر في يومها حتى تكون فائدة الصدقة أكبر وأكبر على الفقراء، لأن الغرض من زكاة الفطر هي أن تكون مع كونها طهرة للصائم أن تغني الفقراء في هذا اليوم، فهي إذا صرفت في هذا الوقت بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد تمكن الفقراء أن يستفيدوا من هذه الزكاة فيستغنوا عن السؤال في هذا اليوم، فكان لها أي لهذه الزكاة وقعها في هذا اليوم، فمن هنا شرع تأخيرها قليلا حتى يتمكن الناس من بعد صلاة الفجر توزيعها على الفقراء إن تيسر ذلك. قال: وأكل قبلها، أي من السنة قبل أن يخرج إلى هذه الصلاة أن يأكل قبلها، وأن يأكل كما قيل تمرات، وأن يكون أكله لهذه التمرات وترا، بمعنى تمرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبعة نحو من ذلك. وهذا كما قيل فيه نوع من التعبد، بأنه كان بعد الفجر في اليوم السابق من رمضان لا يأكل شيئا، فهو يمتنع عن الأكل تعبدا، وهنا يأكل تعبدا، فهو في امتناعه وصومه متعبدا، وفي أكله أيضا كذلك متعبدا، فهو متعبد في الحالين أكلا وصياما. قال: وتقديم أضحى، بمعنى أن الفطرة الأولى تأخيره لإخراج الزكاة، أما هنا ليس فيها زكاة، وإنما سيكون بعدها انشغال بالأضاحي وذبحها ونحو من ذلك، فالأفضل تقديمها ويستحب تقديمها حتى يتيسر للناس بعد ذلك ذبح أضاحيهم. قال: وترك أكل قبلها لمضح، بمعنى أن الإنسان في صلاة عيد الأضحى إن كان سيضحي فالأولى به ألا يأكل، حتى يكون أول ما يأكله هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبح الأضحية، لكنه إن كان غير مضح في هذا اليوم، بمعنى سيؤخر أضحيته إلى يوم تالي، أو كان فقيرا لا يستطيع الأضحية، فهنا لا يقال بأنه لا يأكل، وإنما أريد هو تأخير الأكل في هذا اليوم حتى تكون أول ما يأكله في هذا اليوم هو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أضحيته. قال بعد ذلك: فيما يتعلق بالمصلى إذا أتاه المصلي، أي في صلاة العيد، سواء كان هذا المصلى مسجدا كالمسجد الحرام المسجد النبوي أو غيره، أو لم يتيسر، بمعنى أنه لم يكن حول القرية أو المدينة ساحة أو صحراء يمكن الذهاب إليها، أو كانت هناك أمطار يخشون فيها من التلوث من البلل ونحو من ذلك، فأرادوا أن يصلوا في المساجد، فهنا المصلى للعيد سواء كان مسجدا أو غير مسجد. قال: ماذا؟ يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، بمعنى يصبح هذا التوجه لهذه الصلاة لصلاة العيد، وإذا كانت لصلاة العيد فلا يتنفل لا قبلها في حين المجيء ولا أيضا بعدها، سواء كان وصوله وقت نهي أي قبل طلوع الشمس، لأنه ما على ما مر معنا من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا كله وقت نهي، أو كان بعد وقت النهي أي بعد طلوع الشمس، على ما سبقت الإشارة إليه أن الأولى في الفطر تأخيرها. إذن يكره التنفل في موضع صلاة العيد سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، بل حتى بعدها، ولا شك أن بعدها يكون في الغالب ليس وقت نهي، لأنه في الغالب تكون أول الضحى وما بعده وقت ضحى. إذن في هذا الوقت، بمعنى أن الخروج لصلاة العيد فقط فلا يصلى إلا العيد، طبعا كما قيل يستثنى من ذلك إذا ذهب وخرج أو خرج ورجع، مسألة أخرى بمعنى انتهى، لكن وهو مجيئه لصلاة العيد فلا يتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. ثم أخذ في بيان صفة صلاة العيد كيف تكون صفتها، فقال: يصليها ركعتين قبل الخطبة جهرا، ومعنى ذلك إذا جاء الإمام لم يصعد إلى المنبر ويخطب كما يفعل في الجمعة، وإنما يبدأ بالصلاة فيفرغ من صلاته، وتكون صلاته جهرا أي القراءة فيها جهرا لا سرا، ثم يخطب بعد ذلك. أخذ في بيان هذه الصفة للصلاة والتكبير فيها، وأنها تختلف عن غيرها في هذه التكبيرات، فقال: يكبر في الأولى، أي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، بمعنى أن التكبيرة الأولى سيكون على ما مرت الإشارة إليه تكبيرة الإحرام، والنية قبلها هذه قد مضت، لكن قال بعد الاستفتاح، أي بعد التكبيرة الأولى سيستفتح، ثم بعد ذلك بعد هذا الاستفتاح وقبل التعوذ أي والبسملة والقراءة تكون هذه التكبيرات الزوائد، فيكبر ستا. إذن سيكبر التكبيرة الأولى للإحرام، ثم يستفتح، على ما مضت الإشارة إليه، ثم بعد هذا الاستفتاح وقبل التعوذ والقراء يكبر ستا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكبر ماذا؟ خمسا قبل القراءة أي بعد رفعه، فهو سيكبر للرفع الله أكبر أي رافعا من الركعة الأولى، هذه رفع، هذا تكبير الرفع فليس محسوبا من الخمس، فإذا ما استوى واعتدل قائما كبر بعد ذلك خمس تكبيرات. إذا التكبيرات الزوائد ستا في الأولى، وتكبيرة الإحرام غير داخلة في هذا العدد، وفي الثانية خمسا، وتكبيرة الرفع أيضا غير داخلة في العدد، مبينا بعد ذلك كيف يكون حاله في هذه التكبيرات، هل يرفع فيها أو لا يرفع، فقال رافعا يديه مع كل تكبيرة، بمعنى في كل هذه التكبيرات الزوائد يرفع يديه كما يرفع في تكبيرة الإحرام كذلك، ويقول بينها أي بين هذه التكبيرات الزوائد ماذا يقول؟ يقول مثل هذا التكبير: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هل هذا يعد لازما لا بد منه؟ قال ماذا؟ قال أو غيره، ومعنى ذلك لا يلزم ذلك، فلو قال الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المراد من ذلك أن يقول ذكرا بين التكبيرات، هذا هو المراد، ألا تكون التكبيرات متوالية سريعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا سبعا، وأيضا ألا يكون ساكتا بينها، وإنما يأتي بذكر بهذا أو بغيره يتحقق هذا المراد. قال: ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أي بعد قراءة الفاتحة، فبعد قراءة الفاتحة في الأولى يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وبعد في الركعة الثانية بعد أيضا سورة الفاتحة يقرأ بسورة الغاشية. ثم إذا فرغ من صلاته قال: يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، بمعنى على هيئتها وما مر من صفتها بأنه يقوم ويخطب ويحمد الله ونحو من ذلك، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية على ما مضت الإشارة إليه في خطبة الجمعة. ثم أراد أن يبين هل هذه الخطبة واجبة وشرطا لصحة الصلاة على ما مضت الإشارة إليه في صلاة الجمعة، وأنها بدلا عن الركعتين وأنها لا تصح الجمعة إلا بالخطبتين أو لا، فقال: وهما أي الخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينها على ما مضت الإشارة إليه كل ذلك سنة، بمعنى لو لم يخطب فالصلاة صحيحة، لا يقال بأن الصلاة غير صحيحة لو لم يخطب أصلا، بمعنى لعلهم كانوا في مطر أو نحو من ذلك فرأى بأن حبس الناس يكون نوع من الإضرار بهم، فرأى بأن الأنسب لهم أو كان البرد شديدا جدا، بمعنى أنهم خرجوا إلى خارج مصر فكانت موجة رياح ونحو من ذلك، فلو حبسهم على ذلك كان فيه نوع من الأذى والضرر، فرأى بأن الأنسب هو عدم الخطبة بعد ذلك، فالصلاة صحيحة وتحققت الصلاة، فليست الخطبة من شروط صحتها. فاته هذا التكبير لعله لسهو ونحوه لم يكبر هذه التكبيرات الزوائد، هل صلاته غير صحيحة؟ هل يلزمه سجود السهو؟ هذه كلها من باب السنة، بل حتى قالوا لو شرع بقراءة الفاتحة ثم تذكر بأنه لم يكبر لا يرجع للتكبير، مثلا كبر تكبيرة الإحرام واستفتح ثم كما يقال حصل السهو فشرع في القراءة بسم الله فقرأ الفاتحة، هل يرجع ويكبر مرة أخرى لأنه لم يكبر هذه التكبيرات الزوائد؟ قيل لا، لأنها سنة فات وقتها، بمعنى أن التكبيرات تكون قبل القراءة، فكونه شرع في القراءة لا يرجع إليها مرة أخرى. فيما يتعلق بالسجود السهو ماذا سيكون حكمه هنا؟ نعم، على ما مضت الإشارة إليه، لأن بمعنى أنه ليس بواجب هنا. بعد ذلك لما ذكر ما يتعلق بصفات الصلاة أي صلاة العيدين أراد أن يشير إلى أمور متعلقة بالعيدين وهو ما يتعلق بالتكبير، فقال: وسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. فقوله هنا بأنه يسن التكبير المطلق معنى ذلك أن هناك ما يسمى بالتكبير المطلق وهناك مقابله وهو التكبير المقيد. المراد بالإطلاق أو التقييد من جهة الصلاة، فإذا كان التكبير عقب الصلاة على ما يأتي بشرطه مرتبطا بالصلاة أي بصلاة الفريضة في جماعة فهذا مقيد، بمعنى أنه مقيد في هذا الوقت. وإذا لم يكن كذلك وإنما كان في كل وقت وفي كل كما قيل زمان أو مكان، بمعنى مكان يشرع فيه التكبير وذكر الله، فأصبح ماذا؟ مطلقا غير مقيد. فالتكبير المطلق بمعنى تكبر ماذا؟ في المسجد، في السوق، في البيت ونحو من ذلك، فهو لا يتقيد بمكان، وأيضا لا يتقيد بزمان، لا يلزم أن يكون عقب الصلوات، بل عقب الصلوات وفي غيرها في الليل والنهار، فهذا هو المراد بالتكبير المطلق. قال بأن هذا التكبير المطلق والجهر به أيضا كله سنة، بمعنى أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير. متى يكون؟ قال في ليلتي العيدين، بمعنى في ليلة العيد، خاصة فيما يتعلق بليلة الفطر، إذا غربت الشمس في آخر أيام رمضان وكانت هذه الليلة ليلة العيد، بغروب الشمس يدخل أو تدخل هذه الليلة ليلة العيد. طبعا إذا تبين ذلك ثبت بأن هذا الهلال بمعنى بالرؤية أنه هلال شوال، أو كانوا قد أتموا العدة من رمضان 30 يوما، فيصبح من بعد المغرب أو من بعد غروب الشمس هذا التكبير، لكنه ليس مقيدا أدبار الصلوات، وإنما يكون كما قلنا في المسجد أو في خارج المسجد، في السوق وفي البيت ونحو من ذلك. هذا من حيث الابتداء. من حيث الانتهاء قال إلى الفراغ من الخطبة، بمعنى أنه يستمر ما استمر العيد، والأحكام العيد وصلاة العيد تستمر إلى نهاية الخطبة. ولا يعني ذلك أن الإنسان في حال خطبته الإمام يكون مشتغلا بالتكبير، لا يعنى هذا، وإنما المراد من ذلك أن من لم يحضر أو انصرف فإن له أن يكبر إلى فراغ الإمام من الخطبة، فإذا فرغ الإمام من الخطبة انتهى ما يتعلق بأحكام العيد ومنه ما يتعلق بالتكبير. قال وفطر آكد، بمعنى أن التكبير المطلق في رمضان آكد منه، لأنه كما قيل منصوص الآية على ما سيأتي بيانه في الأدلة. قال وفي كل عشر ذي الحجة، بمعنى أن التكبير فيما يتعلق بشهر ذي الحجة يبدأ من أول الشهر، إذا هل هلال شهر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق إذا دخلت العشر، معنى ذلك يكون في الليل كما قلنا والنهار وفي المساجد وفي غيرها في عشر ذي الحجة يشرع هذا التكبير المطلق. قال والمقيد، وعرفنا بأن المقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات، بأي صلاة يكون؟ هل هو في كل صلاة سواء كانت فريضة أو غير فريضة، سواء كانت في جماعة أو غير جماعة؟ بين هذا التكبير المقيد بأنه يكون عقب كل فريضة، ومعنى ذلك أنه لا يكون أدبار النوافل والسنن، وإنما يكون أدبار الفرائض، وأيضا أن تكون هذه الفريضة في جماعة، ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى لوحده سواء كان لم يتيسر له ذلك، وقد مضى معنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، أو كان ذلك لأنه فاته وقتها فقضاها بعد ذلك فصلىها لوحده، فهنا إذا صلى الفريضة لوحده لا يشرع له التكبير، إذن لا يشرع التكبير هذا المقيد الذي يكون أدبار الصلوات عقب الصلوات إلا إذا كانت الصلاة صلاة فريضة وصليت في جماعة. هذا التكبير المقيد. الآن عرفنا بأن التكبير المطلق في شهر ذي الحجة يبدأ من أول الشهر الذي هو مطلق، فالمقيد متى يبدأ بالنسبة لهذا العيد؟ قال يبدأ من فجر عرفة، أي من صبيحة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، في يوم عرفة الذي هو التاسع من ذي الحجة في فجرها يبدأ هذا التكبير المقيد. هل هو لكل أحد سواء كان حاجا أو غير حاج؟ بين ذلك بقوله لمحل، بمعنى من كان حلالا ليس حاجا فهؤلاء هم الذين يكبرون من فجر يوم عرفة. قال بالنسبة للمحرم الذي يكون حاجا وليس بحلال، قال ومن ظهر يوم النحر لمحرم، لأن الحاج سيكون مشغولا بماذا؟ بالتلبية، فهو يصعد إلى عرفة وهو في هذا مشغول بالتلبية، إلى أن ينزل بعد ذلك فيرمي جمرة العقبة، هذا كله سيكون مشغولا في التلبية، لا يتوقف من التلبية إلا إذا أو عند رمي جمرة العقبة على ما سيأتي بيانه. إذن لن يكون بعد ذلك إلا صلاة الظهر، لأن صلاة الفجر صلاها في المزدلفة وهو في مسيره بعد ذلك، أيضا سيكون ملبيا. إذن هو مشتغل بذكر آخر وبالتلبية، فلا يفرغ من التلبية أو لا يقطع التلبية إلا برمي جمرة العقبة. الصلاة التي تعقبها إنما هي صلاة الظهر، فمن هنا قال بأن المحرم يبدأ هذا التكبير المقيد في أدبار الصلوات بالنسبة له من ظهر يوم النحر. هذا هو الابتداء، فمتى يكون الانتهاء لهما جميعا للمحل والمحرم؟ قال إلى عصر آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق هو اليوم 13، وآخر صلاة في هذا اليوم هي صلاة ماذا؟ صلاة العصر، لأن صلاة المغرب تكون متى؟ بعد الغروب، وينتهي هذا اليوم بغروب الشمس. إذن آخر صلاة ستكون في أيام التشريق هي صلاة العصر، ففي هذا اليوم من صلاة العصر بعد التكبير يتوقف هذا التكبير، لأنه ليس بعده إلا صلاة المغرب التي تكون لليوم التالي. ثم أخذ في بيان هذا التكبير الذي سبقت الإشارة إليه أنه يكبر تكبيرا مطلقا أو مقيدا، كيف تكون صفته؟ بين ذلك بقوله وصفته أي هذا التكبير أن يقول مثنى الله أكبر الله أكبر، أي يثني التكبير، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صيغة التكبير أو صفة التكبير. فإذا كانت مقيدة أي عقبة، لأن المطلق كما قلنا ليس له حد، أما المقيد فيكون أدبار الصلوات، المجزئ من ذلك هي واحدة، فإذا قالها مرة واحدة بهذا التكبير كفته، وإن ثلث قالها ثلاثا فهذا كما قيل حسن. الإمام في التكبير المطلق متى يكون تكبيره؟ هل هو بمجرد سلامه مستقبلا القبلة؟ بين ذلك بقوله ويكبر الإمام مستقبل الناس، أي بعد استغفاره على ما مضت الإشارة معنا سابقا، لأنه إذا سلم وهو في حاله وفي مجلسه في موضعه مستقبلا القبلة استغفر ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف مستقبلا الناس، عند ذلك يكون هذا التكبير، فيستقبل الناس ويكبر هذا التكبير ثلاثا أو مرة واحدة وهي المجزية.
باب صلاة الكسوف.
بعد أن تحدث عن صلاة الجمعة وهي فرض عين انتقل إلى صلاة العيدين وهي ماذا؟ فرض كفاية. كان الانتقال بعد ذلك إلى صلاة الكسوف، فهل صلاة الكسوف والمراد بالكسوف هو ماذا؟ ذهاب ضوء الشمس إما كله وهو ما يعرف بسمى بالكسوف الكلي أو بعضه، فإذا حصل ذلك فذهب ضوء الشمس كله وأصبحت مسودة لا ترى، أو ذهب جزء منها، فعند ذلك تشرع هذه الصلاة. ما حكم هذه الصلاة؟ هل هي فرض عين يجب على كل المسلمين أن يصلوها، أو أنها واجبة على البعض بمعنى فرض كفاية؟ قال ماذا؟ تسن في جماعة. فقولنا بأنها تسن في جماعة معنى ذلك أن الناس لو تركوها جميعا، بمعنى الناس كانوا في قرية فهذا مشغول وهذا نائم وهذا مسافر ونحو من ذلك فلم يصلي أحد، هل يأثمون بترك الصلاة؟ لا لا يأثمون، هذا هو قولنا بأنها سنة، ومن هنا تخالف السنة فرض الكفاية. ففرض الكفاية كما قلنا لا بد من قيام هذه الشعيرة أو لا بد من قيام هذا العمل، لكن لا يلزم أحد الناس وجميع المكلفين القيام به، لكن لا بد أن يقام بهذا العمل من حيث هو. أما السنة بمعنى أن الأولى إذا حصلت هذه الظاهرة وحصل هذا الكسوف أن يبادر الناس إلى الصلاة، لأن صلاة الكسوف كما قيل هي صلاة خوف ورهبة، لأنه كما في الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأى الإنسان وتذكر الإنسان هذه القدرة الإلهية لله سبحانه وتعالى، حتى ولو قيل بأنه أصبح الآن الكسوف ظاهرة ما تسمى بطبيعية بمعنى أنها تعرف بالحساب، وأن سببها كما قيل هو إما أن يكون القمر حائلا بين الشمس وإضاءتها بالنسبة للأرض، أو أن تكون الأرض بين القمر وبين الشمس في انعكاسه فيكون الخسوف، حتى لو كان هذا معلوما فهذا يؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى وسيطرته على هذا الملكوت كله وانتظام هذه الكواكب، وأنها تمشي بقدر وبحساب مقدر من الله سبحانه وتعالى، فهي أدعى للإنسان أن يزداد إيمانا ويقينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. إذن نأتي إلى ما يتعلق بحكم هذه الصلاة، أنها سنة، بمعنى أنه ينبغي فعلها ويحسن بالناس فعلها ويستحب ويندب فعلها، لكن لو تركوها لأمر أو لآخر فإن حتى ولو كان تكاسلا فإنهم كما قيل لا يأثمون بذلك. قال: تكون في جماعة، تسن في جماعة، بمعنى أنه من السنة أن يجتمعوا لها، ولذلك كما جاء في آخر الباب أنه ينادى لها، لكن لا ينادى لها بالنداء المعتاد وهو الأذان، وإنما ينادى بقولهم الصلاة جامعة، فينادى في القرية في البلدة ونحوها حتى يجتمع الناس ويصلون جماعة في المسجد بالصلاة التي سيأتي بيان صفتها. قال في بيان صفتها بأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ومن هنا غايرت هذه الصلاة، صلاة الكسوف، سائر الصلوات، فإن سائر الصلوات تكون الركعة الواحدة فيها ليس فيها إلا ركوع واحد وفيها سجودان، أما هذه الصلاة فتكون بركوعين في الركعة الواحدة وسجودين أيضا، فمن هنا خالفت هذه الصلاة في صفتها سائر الصلوات. والقراءة تكون في هذه الصلاة جهرا لا سرا وإن لم يشر إلى ذلك. نبه بعد ذلك إلى أن هذه الصلاة ليس فيها خطبة، بمعنى لا يشرع للإمام بعد الفراغ من الصلاة لا أن يصعد المنبر ولا أن يقف ولا أن يجلس يتكلم بمعنى واعظا للمصلين فيقول لهم بأن هذه آية ويخوف الله به عباده وأنه ينبغي أن يتقوا الناس ربهم وأن يخافوا وشيئا من هذا الذي هو الموعظة، لأن الخطبة هي الموعظة، فإنها وإن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا على أن الإشارة هنا ليست أي الخطبة من سنة هذه الصلاة، فينبغي للمصلي أو للإمام ألا يخطب وألا يعظ، وإنما يصلي ثم بعد ذلك إما الشمس تجلت وانتهى فينصرف الناس أو ما زالت الشمس على ما هي عليه فإنهم سواء بقوا في أماكنهم أو انصرفوا فإنهم يستمرون في دعائهم واستغفارهم لله سبحانه وتعالى، لكن دون موعظة أو خطبة. قال بعد ذلك بعد أن ذكر صفتها وأنها في كل ركعة الركعان، قال: وتصح كنافلة، أي كالنافلة المعتادة، ومعنى ذلك أن الركوع الثاني ليس بركن وليس بواجب أيضا، وإنما هو من باب السنة، ولذلك على ما مضت الإشارة إليه أن الركن لا بد من فعله فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وأن الواجب لا يسقط إلا في حال السهو، أما هذه فقال يجوز أن تصليها من الأصل كنافلة، بمعنى ذلك أنه لو صلى الإنسان صلاة الكسوف وغاب عنه، لأن الكسوف لا يتحقق دائما، ولعله فات عن ذهني أن تكون هذه الصلاة مغايرة وأن تكون في الركعة الواحدة ركوعان وصلىها كالنافلة، فلا ينكر عليه مطلقا ولا يقال يجب عليه أن يسجد سجود السهو، بل لو حتى تعمد ذلك كما قيل ليبين بأن الصفة المعتادة ليست على سبيل الوجوب لا حرج في ذلك، وهذا هو قوله: وتصح كنافلة، أي دون ركوعات زائدة. قال: أو بزيادة في ركوع إلى خمس في كل ركعة، بمعنى مضت الإشارة على أن الصفة أن تكون الركعة الواحدة فيها ركوعان، ومعنى ركوعان بمعنى أنه يقف فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة وتكون هذه السورة طويلة، ثم يركع ويكون أيضا ركوعه طويلا حتى قيل بأنه يكون يضاهي القيام، ثم بعد اعتداله وقوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يعيد القراءة مرة أخرى فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أخرى طويلة لكنها طول دون الركعة الأولى أو دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا أيضا طويلا لكنه دون الركوع الأول، فهذان الركوعان بهذه الصفة. قال هنا: أو يزيد، بمعنى يقف مرة أخرى فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة تكون دون الثانية ويركع الركوع الثالث، ثم الركوع الرابع بنفس الطريقة ثم إلى الركوع الخامس، كل ذلك قيل بجوازه لأنه وردت به الأحاديث، لكن قدمت الصفة الأولى باعتبار أنها الأشهر والأظهر. قال: وتسن أو وسن تطويل قراءة وركوع وسجود، وأول أو وأول كل أطول، بمعنى أن الصلاة والسنة في هذه الصلاة الإطالة، ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال يعني قياما قدر بنحو من البقرة، وقيل بنحو من 100 آية في الركعة الواحدة، ثم تكون الأخرى دونها، ويكون أيضا الركوع طويلا، لأنه ينبغي بقدر الإمكان أن تكون هذه الصلاة إلى حين التجلي إن تيسر. فمن هذا ومن أجل هذا كانت الصلاة فيها نوع من الطول، فمن هنا كانت السنة في هذه الصلاة قياما وركوعا وسجودا الإطالة، خاصة أنها صلاة نافلة، بمعنى أن الإنسان المريض أو ذا الحاجة ونحو من ذلك لا يلزمه الحضور أصلا، لأنه غيره لا يلزمه الحضور، إذن هذه يسن فيها التطويل ولا حرج من التطويل، لأنه ليس فيه تعطيل للناس أو فيه مشقة لأصحاب الحاجات ونحو من ذلك. وبين بأن السنة أيضا أن تكون الركعات والقيام الأول أطول من التي تليها. ثم أخذ في بيان وقت هذه الصلاة متى يكون وقتها، فقال: ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، فهذا هو الابتداء وهذا هو الانتهاء، بمعنى لا يشرع أن تصلى قبلها، بمعنى أن يعلم بأنها ستكون في الساعة الفلانية فنصلي قبل ذلك، لا، وإنما يكون من حين الكسوف إلى حين التجلي، لو لم يتيسر للناس إدراك ذلك، بمعنى أنهم لم يعلموا أو لم يشعروا بحصول الكسوف أو الخسوف إما بسبب سحب أو نحو من ذلك، إلا وقد تجلت ماذا يكون الحال؟ قال: فإن تجلى وهو فيها أي في أثناء الصلاة أتمها خفيفة. وقبلها أي تجلى قبل أن يصلي أصلا، لما سبقت الإشارة إليه، كان هناك سحاب أو نحو من ذلك فلم يرى، لم يعلم بأنه كما يقال حصل نوع من الكسوف، إلا وقد فات وقد حصل التجلي لم يصلي، فهل يصليها بعد ذلك؟ قال: لا يصليها بعد ذلك. لماذا؟ لأنها سنة فات وقتها، فهذه سنة لصلاة الكسوف في حين حصول الكسوف، فكونه حصل التجلي وانجل الأمر وزالت ما حصل بالشمس من هذا الكسوف، إذن ذهب ذلك الوقت فلا تصلى بعد ذلك. ثم أخذ في بيان ما تدرك به هذه الصلاة بالنسبة للمسبوق، من جاء والإمام يصلي ما كان يحكم عليه بأنه مدرك وقد أدرك هذه الركعة، قال: وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، بمعنى أن الركعة في هذه الصلاة من الركوعات، قد تكون ركوعان وقد يكون 3، 4، 5 على ما مضت الإشارة إليه، ما هو الركوع الركن الذي تدرك به الركعة؟ قال: هو الركوع الأول، ومعنى ذلك من جاء في الركوع الثاني لا يكون مدركا، من جاء في الثالث لا يكون مدركا، لأنه قد قام، بمعنى إذا اعتدل الإمام من الركوع الأول ولم يدركه في حال ركوعه على ما مضت الإشارة إليه سابقا في إدراك الركعة فلا يكون مدركا لهذه الركعة. ثم بين بأنه ينادى لها بنداء خاص ليس بأذان على ما مضت الإشارة إليه، وإنما يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ينادى بها وحتى يجتمع الناس فيصلون هذه الصلاة.
باب صلاة الاستسقاء.
تسن في جماعة عند الحاجة لطلب السقيا، وقتها وصفتها وأحكامها كعيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متضرعا متنظفا لا متطيبا، فيصلي ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار ويدعو بما ورد، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، ويبالغ في رفع يديه فيكون ظهورهما نحو السماء، ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
بعد أن انتهى مما يتعلق بصلاة الكسوف وهي من صلاة السنن وليست من صلاة الفرائض، بين ما يتعلق بسنة أخرى وهي صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي لطلب السقيا، وصلاة الكسوف كما سبقت الإشارة إليه صلاة خوف ورهبة من الله سبحانه وتعالى، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة ودعاء، أي طلبا للحاجة، وهو أن يغيث الله سبحانه وتعالى عباده وأن يسقيهم من هذا الغيث ومن هذا المطر والقطر. فبين بأنها سنة، قال وتسن في جماعة. إذن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء السنة فيهما أن تصلى في حال الجماعة، ولذلك لعله مر معنا في أبواب صلاة التطوعات أن أفضل التطوع ما كان في جماعة، وأن أفضل صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم كما مر قيام رمضان والوتر، ولذلك لم تدخل العيدين في تلك الصلوات على اعتبار أنها من الفرائض وليست من السنن، وإن كانت ليست فرض عين لكنها من فروض الكفايات. فهنا بين بأن حكمها بأنها تسن، وأن تكون ذلك في جماعة، ويكون ذلك الاستسقاء عند الحاجة، أي الحاجة إلى المطر والغيث. فهنا إذا كانت البلاد بأمطار غزيرة وبها أنهار ولا حاجة فلا تصلى، إذن هي صلاة عند الحاجة، إذا أقحطت الأطر السماء بالمطر أو أجدب الناس قارة المياه والآبار ونحو من ذلك، فهم في حاجة إلى هذا الغيث من السماء بالمطر فيصلون. أما إن كانت البلاد ولله الحمد ذات مطر موسمي مستمر وأنهار ونحو من ذلك فلا تصلى، إذن هي صلاة لهذه الحاجة بخصوصها وهي طلب السقيا. ثم أشار إلى ما يتعلق بوقتها وصفتها، قال بأن وقتها وصفتها وأحكامها كالعيد، أي فيما يتعلق بصلاة العيد من جهة الوقت أنها من ارتفاع الشمس، بمعنى وأنها تكون السنة وليس الواجب، السنة أن تكون في أول النهار كصلاة العيد. وفيما يتعلق أيضا بصفتها أن تكون ركعتين، وأن تكون الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، إذن في هذه الأمور كلها تتعلق بها كما تتعلق أو صفتها في ذلك كصلاة العيد سواء بسواء، طبعا إلا ما يتعلق بالوقت سيشير إليه. قال إذا أراد الإمام هذا الخروج، أي للصلاة كما مرت الإشارة أن الصلاة تكون في الصحراء إن تيسر ذلك، أو إن لم يتيسر ذلك يواعدهم، فإذا أراد الإمام الخروج أي للمصلى وعد الناس يوما، لكن يسبق ذلك ماذا؟ قال وعظ الناس، أي ذكرهم وخوفهم بالله سبحانه وتعالى ووعظهم وأرشدهم، وأيضا أمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم، لأن هذا منع القطر نوعا من العقوبة، والعقوبة لا تكون كما قيل إلا بذنب، فلا يرفع إذا كان هذا عقوبة إلا بتوبة، فمقتضى ذلك أن يعظ الإمام الناس ويخوفهم الله سبحانه وتعالى ويأمرهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه ورد المظالم إلى أهلها والخروج منها حتى تتحقق هذه التوبة، وحتى يرفع الله سبحانه وتعالى إن كان ذلك المنع بسبب عقوبة أنهم استغفروا الله سبحانه وتعالى منها فاستحقوا بعد ذلك أن ينالهم شيء من رحمة الله بإنزال المطر عليهم. قال ويعيدهم يوما، يواعدهم يوما حتى يتأهبون لهذا الخروج فيخرجوا له، وأيضا يكون منهم هذه التوبة والإنابة والاستغفار. قال ويخرج أي الإمام ومن يخرج معه متواضعا، لأنه في حال نوع من الذل والاستذلال بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرجون رحمته ويرجون فضله، فلا بد أن يظهروا الحاجة والتواضع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وأن يكون متنظفا، بمعنى أن هذا نوع من الاجتماع على ما سبقت الإشارة إليه، فالصلوات التي يكون فيها اجتماع الناس كصلاة العيدين والجمعة ونحوها والاستسقاء، فهنا يشرع للإنسان أن يكون نظيفا على هيئة حسنة حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين برائحته أو بمنظره أو ما شابه ذلك، لكنه هنا وإن كان في الجمعة السنة أن يتطيب وفي العيدين أن يتطيب، نبه هنا على أنه لا متطيبا، بمعنى أن يكون متنظفا لكنه لا يكون متطيبا، لأن التطيب نوع من التجمل لا يتناسب في الغالب مع التواضع والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن أن يكون نظيفا لكن دون أن يتطيب، لأن هذا التطيب يكون في نوع من التجمل وفيه نوع من المعارضة أو المخالفة لما مقتضى التواضع والتذلل الذي هو سببه الحاجة لهذا الغيث والمطر. قال بعد ذلك: فيصلي أي الإمام ثم يخطب على ما مضى من العيد، وهو أنه يبدأ بالصلاة أولا ثم تكون الخطبة بعد الفراغ من الصلاة. لكن هنا الخطبة ليست كخطبة العيدين، لأن الخطبة في العيدين خطبتان كخطبة الجمعة، أما هنا فتكون واحدة، ولذلك نص على ذلك قال: ثم يخطب واحدة، بمعنى يخطب خطبة واحدة وليس خطبتين، بمعنى أن يفصل بينهما بالجلوس ثم يقوم مرة أخرى، وإنما خطبة واحدة. تختص هذه الخطبة لأنه موضع دعوة إلى التوبة والاستغفار، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى حتى يرسل عليهم السماء مدرارا. قال: يكثر فيها أي في هذه الخطبة من الاستغفار أي لله سبحانه وتعالى، ويدعو بما ورد. هذه الدعاء وغيره من الدعوات عادة لا تكون ألفاظها متعبدا بها، بمعنى أنه لا يزاد فيها أو لا ينقص منها، لكن ما ورد أولى من غير ما لم يرد، لأن ما ورد أي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأجمع وهو الأولى، لكن لا يتعين، بمعنى أنه لا بد أن يكون بهذه الألفاظ بعينها، بعضها لعلها قد تكون تصبح ألفاظها أشبه بالغريبة لا تعرف عند الناس، لكن بمعناها، بمعنى ما يقتضي ذلك، وهو الاستغاثة لله سبحانه وتعالى بإغاثة العباد والبلاد بإنزال الغيث والمطر، لقوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. هنا لأن الدعاء دعاء رغبة وحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يبالغ في رفع يديه، لأن الأصل في رفع اليدين أن يكون نحو أو قدر المنكبين، فيكون في هذه الحالة الذراع في موضعه، لكن هنا يكون الرفع ويبالغ في الرفع، حتى كما قيل يمكن أن يرى بياض الإبط لو كان الثوب متسعا، فمعنى ذلك يكون هناك مبالغة في الرفع، فإذا بالغ في الرفع اقتضى ذلك أن تكون ظهور اليدين إلى جهة السماء وبطونها إلى جهة الداعي أو إلى جهة الأرض، فهذا الرفع لأنه اقتضى مزيدا من الرفع والمبالغة فيه حتى يكون نوع من ظهور بياض الإبط لو كان تيسر ذلك. فقال: ويبالغ في رفع يديه، لأنه موضع كما قلنا موضع رغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ظهورهما نحو السماء، وسبب ذلك هو المبالغة في الرفع، فيرفع ارتفاعا كبيرا جدا حتى تكون البطون إلى جهة الأرض وتكون الظهور إلى جهة السماء. أما المعتاد إما أن يكون كهيئة السائل فتكون البطون إلى السماء والظهور إلى الأرض، أو ما يسمى أحيانا بالتقنيع بأن يكون كالقناع على الوجه فتكون البطون إلى جهة الوجه والظهور إلى جهة القبلة، فهذه أنواع، وهذه تكون فيه نوع من المبالغة لأنها زيادة في الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى فيبالغ في الرفع. قال: ثم يستقبل القبلة، بمعنى أن الإمام يخطب ويعظ الناس ويستغفر ويعظهم التوبة ويأمرهم بالتوبة ونحو من ذلك، ويدعو هذا الدعاء جهرا مستقبلا القبلة على هذه الهيئة التي مضت ويبالغ في الرفع. إذا فرغ من ذلك وقد دعا يستقبل القبلة، في هذا الاستقبال والتحول، بمعنى سابقا كان مستقبلا للناس مستدبرا القبلة، هذه هي الحالة الأولى وهي حال الخطبة، وحال الدعاء الأول الذي يكون جهرا والناس والحاضرون يؤمنون لدعائه، ثم يتحول الإمام فيستقبل القبلة ويستدبر الناس، وهو في هذا التحول يحول رداءه، بمعنى يتحول الإمام ويحول في هذا التحول رداءه، ثم يدعو سرا، بمعنى أنه سيكون هناك الدعاء على نوعين: دعاء يجهر به ويؤمن الناس الحاضرون معه، ثم يتحول فيكون تحويل الرداء تفاؤلا أن يحول الله سبحانه وتعالى حالهم من حال إلى حال، من حال القحط والجدب إلى حال الرخاء والقطر، في هذا أيضا الاستقبال يدعو دعاء سرا ويدعو الناس كذلك سرا، بعد ذلك كل يدعو يسأل الله سبحانه وتعالى مزيد فضله وأن يغاثوا. قال: فإن سقوا، فسقاهم الله سبحانه وتعالى واستجاب لهم بعد هذه المرة، فإنهم لا يخرجون ثانية، لكن إن لم يسقوا قال عادوا ثانيا وثالثا. هل يكتفى بثالثا؟ بمعنى ورابعا وخامسا وسادسا وهلم جرى، بل إن هذا يعد نوعا من الإلحاح، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، فهم إن كانوا ما زالوا في حاجة فإنهم يكررون ذلك ما داموا في حاجة، ولا يقال دعونا دعونا ولم نسغى، بل إن هذا يعد من نوع التعجل، فإن سقوا من أول مرة أو ثاني مرة فالحمد لله، إن لم يسقوا وهم ما زالوا في حاجة فإنهم يكررون ذلك ولا يحد ذلك بعدده، وإنما المراد ثانيا وثالثا أي وفوق ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.